بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في الشروط المعتبر توفرها للبناء على وجوب زكاة الفطرة على الفرد، وقد كان آخر ما تعرضنا إلى شرطية الحرية، وقد ذكرنا بأن الكلام في المكاتب بين الصدوق والأعلام إذ بنى على وجوب الزكاة على المكاتب وبنوا على خلاف ذلك، ولعل مستند الصدوق صحيح علي بن جعفر واشتماله على ما لا يمكن الالتزام به ولا تجوز شهادته قب ذكره الصدوق رضي الله تعالى عنه أو فسره بنحو من الأنحاء، فقال بأن غايته في ذلك ليس منع الشهادة وإنما الاستنكار، وكيف لا تجوز شهادته؟ طيب، ويحتمل أن لا تجوز شهادته في مواضع التهمة، كما لو كانت شهادته لسيده فإنه يكون متهما فلا تجوز شهادته، ولا يكون الحديث حينئذ متضمنا ما لا يمكن الالتزام به بل يكون على القاعدة. على أي حال، هذا خلاصة ما تقدم فيما مضى. الحديث الآن في شرط من الشروط المعتبرة وهو عدم الإغماء. أقول المشهور بين الفقهاء أنه يعتبر في وجوب زكاة الفطرة على شخص أن لا يكون مغمى عليه حال دخول هلال شهر شوال، فلا تجب على من هل عليه هلال شوال وهو مغمى عليه، بل ذكروا أنه متسالم عليه بينهم هذا الحكم، وقال بعضهم أن الحكم المذكور مقطوع به في كلمات الأعلام. نعم، استشكل صاحب المدارك وتبعه المحقق النراقي في المستند، فقال بعدم اعتبار شرطية عدم الإغماء، أو كما سيتضح التفصيل بين من استوعب إغماؤه الوقت بأكمله وبين من لم يستوعب. على أي، ذكر المصنف أن مقتضى إطلاقات ما دل على وجوب زكاة الفطرة شامل للمغمى عليه كغيره، فلا بد من البناء على نفي الوجوب عنه من دليل يوجب تقييد الإطلاق المذكور، وليس في البين ما يوجب ذلك، لأن عمدة ما استند له القائلون بالاشتراط أن الإغماء مانع من توجه التكليف إليه، فلا تجب الزكاة عليه كما لا تجب الصلاة عليه. وقد أجاب عن ذلك صاحب المدارك رحمه الله بما حاصله ببيان مني بأن المفروض أن ذلك حال استيعابه لتمام الوقت حتى يكون مانعا من التكليف، لا ما إذا كان الإغماء في بعض الوقت. افترضوا أن وقت الصلاة من هنا إلى هنا، فلو كان مغمى عليه من هنا إلى هنا، فمن هنا إلى هنا كان مفيقا ووقت الصلاة لا زال باقيا، فلا ينتفي عنه التكليف بل يكون مطالبا كذلك الكلام الآن بالنسبة لزكاة الفطرة، لا بد من تحديد وقتها، فلو كان مغمى عليه طيلة الوقت بني على عدم ثبوت التكليف عليه، أما لو كان مغمى عليه بعض الوقت فإن ذلك لا يمنع من ثبوت التكليف، وهذا الذي قلت بأن في البين تفصيلا. ولذلك يقول صاحب المدارك حتى المصنف يقول نعم لو كان الإغماء مستوعبا لتمام الوقت كان نفي الوجوب عنه وجيها لأنه لا يكون مكلفا بالأداء. يقول شيخ مفيد مطالب بالقضاء، نقول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو مفقود في المقام. دقيقة بس، وهو مفقود في المقام فتجري أصالة البراءة بفرضه لو تعلق في ذمته أو لم يتعلق في ذمته. قصدكم
لم يتعلق في ذمته؟
بلى، أحسنتم. ولذلك إحنا الكلام أنه قبل حلول وقت الوجوب لم يكن مكلفا، لأن لنفترض مثلا أن وقت الوجوب عند غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، عصر آخر يوم من شهر رمضان أغمي عليه، فعندما غربت الشمس لم يكن مكلفا واستمر به الإغماء إلى غروب شمس يوم العيد. طيب، فحينئذ لم يتعلق بذمته الوجوب، بل لم يخاطب أساسا لأنه غير مكلف، فعندها لا يكون مطالبا بالأداء. تقولون قضاء، نقول لا قضاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا أمر جديد في المقام، فعندها نرجع لمقتضى الأصل العملي، نشك في ثبوت التكليف من عدمه فتجري أصالة البراءة، لأن المورد من صغريات الشك في التكليف. إن شاء الله واضح كلامه. إذن مقتضى ما أفاده المصنف وفقه الله البناء على التفصيل، بينما إذا كان الإغماء مستوعبا لتمام الوقت فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة، وبينما إذا كان الإغماء في بعض الوقت فيلزمه الإخراج. إن قلت إن المستفاد من الأدلة أنه يجب أن تكون شروط الوجوب متوفرة ومجتمعة عند دخول هلال شهر شوال وهو وقت الوجوب، يعني ليلة العيد، طيب، وهذا هو وقت التكليف، فإذا انقضى هذا الوقت وكان مغمى عليه لم يلزمه بعد ذلك الأداء. والقضاء كما قلنا قبل قليل يحتاج أمرا جديدا، لأنه بأمر جديد يحتاج دليلا وهو مفقود في المقام. قلت بأنه لم يدل عندنا دليل على شرطية عدم الإغماء. أول الكلام آتونا دليلا يدل على عدم شرطية الإغماء، لم يدل عندنا دليل على شرطية عدم الإغماء حتى يبنى على أنه مفقود هذا الشرط حال وجوب زكاة الفطرة، لأننا قررنا قبل قليل أن مقتضى إطلاقات الأدلة هو وجوب زكاة الفطرة الشامل للمغمى عليه كالمفيق. طيب، الآن بعد البناء على عدم مانعية الإغماء من الوجوب فإن ذلك يجري في النائم أيضا وغيره ومن ذوي الأعذار، إلا أن يقوم في البين إجماع على عدم الوجوب عليهم فيلتزم به. النتيجة أنه شرطية عدم الإغماء في المقام لا دليل على اعتبارها. نعم، قد يتنزل الفقيه، هذا الآن من عندي ومن عند المصنف، قد يتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور، وإلا لا دليل. أيضا من الأمور المعتبرة في وجوب زكاة الفطرة أن تكون الشروط المتقدمة متوفرة في الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، بمعنى لا تدخل ليلة العيد إلا والشروط المذكورة متوفرة عنده، وهذا يعني أنه لو دخلت ليلة العيد وكان فاقدا لواحد منها لم تجب عليه زكاة الفطرة. فلو قارن البلوغ الغروب مثلا أو انتفى الجنون بعد الغروب مثلا لم يجب على البالغ ولا على العاقل بعد ذلك إخراج زكاة الفطرة. واضح؟ الحاصل المشهور بين الفقهاء بل المدعى عليه الإجماع بينهم أن تكون شروط وجوب زكاة الفطرة متوفرة في الشخص قبل غروب الشمس من اليوم الأخير من الشهر الكريم، وتستمر متوفرة عنده إلى بعد دخول هلال شهر شوال. ليصدق عليه هني تمام النكتة أنه قد أدرك شهر شوال. طيب خب، فلا يكفي حصولها، عفوا قد أدرك شهر رمضان، اشتباه من عندي، قد أدرك شهر رمضان فلا يكفي حصولها عنده بعد غروب الشمس وظهور هلال شهر شوال. إذا تمام المدار عندنا في الوجوب أن يكون قد أدرك شهر رمضان حتى يلتزم بثبوت الوجوب عليه. طيب، لا يذهب عليكم أن هذا الاشتراط خلاف إطلاق ما دل على وجوب زكاة الفطرة، لأن إطلاقات الأدلة لم تتضمن، مثلا لو بنينا إنما الصدقات للفقراء وقلنا بأنها تشمل الصدقة زكاة الفطرة كما تشمل زكاة الأموال، نجد أنه لا فرق عندنا بين لم تتضمن اعتبار أو تقييد هذا الجانب. أيضا مقتضى القاعدة الأولية والأصل الأولي اللفظي البناء على ثبوت الوجوب مطلقا حتى لو تحققت الشروط بعد غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك وحلول ليلة العيد. ولهذا لا بد لرفع اليد عن هذا الإطلاق أو القاعدة أو الأصل من وجود دليل خاص يوجب التقييد ويلزم برفع اليد عن مقتضى القاعدة والأصل. هل يوجد دليل خاص؟ قلت نعم، استند المشهور في ذلك في هذا الشرط لخبر معاوية بن عمار المذكور في المتن جزء 9 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة، حديث رقم 1 صفحة 352. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة بطائني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. دلالتها بعد على المطلوب واضحة، فإن المستفاد منها أن وجوب الفطرة على شخص معلق على إدراكه لشهر رمضان المبارك، ما لم يدرك لن تكون واجبة عليه. آخر ما يمكن إدراك الشهر به عرفا أن تتوفر فيه الشروط المذكورة قبل غروب شمس آخر يوم من أيامه وإلا فلا. فالرواية من حيث الدلالة تامة على الاعتبار والاشتراط. الرواية المذكورة رواها الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة البطائني، وهو على ما في المشيخة طريق الصدوق إليه كالتالي: عن محمد بن علي ماجلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب زيات همداني، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بزنطي، عن علي بن أبي حمزة البطائني. هذه الطريق قد يمنع، وأشار للمصنف، الاستناد للخبر المذكور وذلك لضعف سنده، فقد اشتمل على علي بن محمد ماجلويه، هذا طبعا جميل جدا من باب الشيء بالشيء يذكر لتلطيف الأجواء، الرواية التي عندنا يحرم فيها الجمع بين العلويتين أو الفاطميتين هي رواية واحدة طبعا يقع في سندها محمد بن علي ماجلويه، ولذا أنا وأضرابي من المتزوجين بالهاشمية لا بد من أن يبنون على ضعفه حتى يتسنى لهم أخذ الزوجة الثانية، وإلا فلا. على أي في سندها محمد بن علي ماجلويه، وهو ممن أكثر الصدوق رضي الله تعالى عنه الرواية عنه مترضيا عليه، وبسبب عدم توثيقه في كلمات الرجاليين بنى سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه على كونه مهملا. نعم قد يوثق اعتمادا على أحد الوجوه العامة، ثلاثة وجوه نذكرها، ذكر المصنف واحدا منها وهو الذي يتبنى. الأول ترضي الصدوق رحمه الله عليه، وقد سمعت منا أن هذا الترضي نظير الترضي الصادر عن الله تعالى على أصحاب بيعة الرضوان كما عليه الأستاذ أطال الله بقاه، لأن كليهما يكشف عن جلالة الشخص المترضى عليه بحسب المتفاهم العرفي. والوجه في المشابهة هو أن الترضي ليس له إلا معنى واحد، وهو بيان عظم منزلة الشخص وعظمته. طيب هذا ما يذكر. أقول المانع من القبول بالوجه المذكور احتمال أن الترضي الصادر من الصدوق رحمه الله يشير لكون المترضى عليه من الطائفة المحقة المتبعة لمذهب أهل البيت عليهم السلام في مقابل بعض مشائخه الذين كانوا من النواصب، وقد صدر منه رحمه الله اللعن لهم. وهذا المعنى لا يتنافى والمتفاهم العرفي لمفهوم الترضي من كشفه عن جلالة الشخص، لأن معرفة الحق واتباعه مش تشير إلى ذلك. طيب إذن الطريق الأول صعب. الطريق الثاني كونه من مشايخ الإجازة، وشيخ الإجازة لا يحتاج توثيقا بل يعتمد عليه ويقبل قوله. أقول يمكن تنويع مشايخ الإجازة من حيث ملاحظة الدور المناط بهم، فإن بعضهم يعتمد عليهم اعتمادا كليا في دراسة الرواية من عدة نواحي، سندا ومصدرا ومؤلفا بل ومؤلفا وتعدد نسخ المصدر واختلافها ودقة متنها وضبط راويها ومطابقة الرواية لأصول المذهب وقواعده وتوفر أصالة الجهة فيها، وهكذا. بعد أن يقوم الأستاذ بدراسة هذه الأمور بأكملها يقوم بإجازة الرواية للتلميذ أن يرويها عنه. وكثيرا ما ذكرت هذا المثال في كتاب من لا يحضره الفقيه، ده نموذج وإلا النماذج كثيرة. في صلاة الغدير يقول الصدوق رضي الله تعالى عنه: وقد كان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي في المسمع، واقع في سند رواية صلاة الغدير، إلا أنني قرأت عليه هذا الحديث من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري فأجازني. يعني مع أن سند الرواية بنظر ابن الوليد لا يخلو عن شيء إلا أنه أجاز له روايته. طبيعي أن دواعي الإجازة لتوفر موجبات للقبول بصدور الخبر، موافقة لأصول المذهب مثلا، مطابقة للقواعد العامة، ملاحظة المصدر الذي قد نقله، اشتمال الرواية مثلا على بعض أجلاء الأصحاب، أقول مثلا. فبالتالي هناك موجبات هي التي تدعو إلى القبول بهذا الأمر، وهكذا. فدل نعبر عنه. طبعا هذا النوع زين هو اللي يذكر في المقام، هذا الأمر الأول. طبعا هذا يمكن نعبر عن هذا النوع بأنه شنو؟ بأنه الذي يعبر عنه عادة بالتلمد على الأستاذ والأخذ منه عنه، بأنه يحضر عند الشيخ فيقرأ عليه وبالتالي يجيزه. مو عندنا الإجازة نوعان، عندنا إجازة بالقراءة وعندنا إجازة لا يا مولانا، يجي شيخ شاكر ويطلب إجازة فأقول قد أجزت له رواية جميع ما صح لي روايته عن أساتذتي، تفضل يا مولانا قربة لله تعالى وسهلا. هذا النوع الأول نتكلم عنه. نوع ثاني وهذا اللي أشرنا إليه شيخ شاكر، وهو الذي تنحصر وظيفته في خصوص اتصال السند وربطه بما تقدم، أو استعي لاختصار الوسائط فيه ليس إلا. أقرب مثال الآن أحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي يمثل لنا مشكلة وعوار رأس في كثير من مروياتنا. أحمد بن محمد بن يحيى العطار غاية الناس اتصال سندها بكتب أبيه، فيكون عن طريقه، وإلا ما عرف بكونه من المشايخ مثلا الذين يعول عليهم في القراءة والتلمد والتحقيق والتدقيق. مثل أيضا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد نفس المشكلة، غاية الإجازة من خلاله اتصال السند ليس إلا. فدنوا بس ما كان يلقى عليهم المسؤولية للقيام بعملية التدقيق والتحقيق، واضح. أيضا عندنا أحيانا لا، أحيانا الغاية من اتصال السند قصر الوسائط، يعني مثلا عندنا روايات يقع في سندها سهل بن زياد على مشكلة سهل بن زياد لكن وسائطه أقل، وعندنا قد نجد عين السند لكن بوسائط أكثر. في علم الدراية كلما كانت الوسائط أقل كانت أكثر مقبولية، على أي لأن تصير طبيعة الدقة فيها أقل، يعني المشكلة فيها أقل، الخطأ فيها أقل، الاشتباه فيها أقل، يعني بين أن ينقل الكلام 5 وأن ينقل الكلام 10 مثلا. طيب إذا نوعان من أنواع الإجازة، هذا أمر لا بد من الالتفات إليه. طيب النوع الأول يمكن أن نعبر عنه بشيخ الرواية، والنوع الثاني عبر عنه بشيخ الإجازة حتى يمكن شيء من التفريق. اللي يهمني هل أن النوعين سواء في البناء على تحقق الوثاقة من خلاله أم لا؟ انصافا لا، النوع الأول يمكن البناء على وثاقته، لأن من يكون هذا حاله لا ريب في كونه مأمون الجانب صدوقا في الحديث مؤتمنا، وهذا بخلاف من كان من النوع الثاني فإن مجرد كونه واسطة في الاتصال لسلسلة السند لا يكشف عن دور مهم له ولا يشير إلى حسن حال فضلا عن وثاقة. ولذا لو بني على التفصيل كما ذكرت غير مرة كان حسنا، ومع ذلك في التفصيل مجال للتأمل. ليش؟ يعني الجزم بوثاقة شيخ الإجازة من النوع الأول بقول مطلق مشكل جدا، خصوصا ارجع كلام النجاشي في مشايخه بالتحديد، خصوصا وأن هناك من كان من القسم الأول إلا أنه قد نص على تضعيفه كما أشار إلى ذلك النجاشي في بعض مشايخه، وهذا مانع من الاستناد. ولولا مخافة الإطالة لذكرت نماذج. إذن النتيجة أن شيخوخة الإجازة التي أنا شوية وقفت عندها لأن المصنف أكثر من مرة قد استند إليها، أن شيخوخة الإجازة يصعب البناء عليها في مقام اعتبار الوثاقة. الطريق الثالث والأخير ما التزم به الأستاذ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه من كونه واحدا من المعاريف الذين يستغنون عن النص على وثاقتهم، وبالتالي يبنى على وثاقة محمد بن علي ما جلوه. وقد عرفت منا غير مرة أنه لم تتضح نكتة فنية معتبرة يمكن التعويل عليها لكبرى هذا الوجه، وهذا يمنع من الركون إليه حتى حال تحقق صغرى. النتيجة وجود ما جلويه في السند مانع من الاستناد إليه لكونه مجهول الحال أو مهملا بحسب ما ترغبون. هذا ما يمكن أن يذكر. أيضا مشكلة ثانية في السند، أن السند قد اشتمل على من؟ قد اشتمل على علي بن أبي حمزة البطائني، وهو من الرواة الذين وقعوا موردا. أتمنى طبعا أنكم تكتبوا لي بحث في علي بن أبي حمزة أو لا أقل، تقرؤون في الجلسة القادمة نناقش عليه. هو من الرواة الذين وقعوا موردا للخلاف بين الرجاليين، ولهم في ذلك قولان. أول أنه ضعيف لا يركن إلى أخباره ورواياته، وهذا هو قول المشهور. الثاني أنه ثقة يمكن الاعتماد على الروايات التي يقع في سندها مما لم يكن فيها إشكال آخر. وقد يذكر قولا ثالثا مفاده التفصيل في قبول حديثه وعدمه، بينما حدث به قبل الوقف فيقبل، وما كان بعد فساد العقيدة والانحراف فلا يقبل. طبعا استند القائلون بالتضعيف إلى مجموعة أمور، أذكر واحدا منها: ما ورد بسند الشيخ عن أحمد بن عمر قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حمزة: أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني؟ وقال: أن أبا إبراهيم يعود إلى 8 أشهر، فما استبان كذبه؟ يعني ما بين إليكم الآن أن شدام، وهي معتبرة سندا ودلالتها أيضا واضحة على أنه من الكذابين، لأن قول الإمام عليه السلام فما استبان كذبه، هذا الاستفهام يا شيخ حسين ليس بنحو الاستعلام والاستخبار، وإنما هو بعنوان الإنكار، يعني ألم يثبت لديكم أنه كذاب؟ يحتاج بعد أعظم من هكذا أمر؟ فهو على نحو الاستنكار. فدلالة الرواية على المدعى تامة، والرواية معتبرة، والتضعيف تضعيف صادر من المعصوم عليه السلام. طيب، مع أن عندنا رواية أيضا وإن كان في سندها كلام، وهي عن الإمام الرضا عليه السلام: الآن مات علي بن أبي حمزة، الآن وضع في قبره، الآن جاءه الملكان، الآن أجلس، الآن سألاه، الآن وقف على أبي موسى، على أبي الحسن موسى، الآن ضرب بمرزبة من حديد فامتلأ قبره نارا. زين، أي موجودة أيضا هذا المضمون. أيضا إذا أردت نقل الكشف للرواية وإن كان في سندها ضعف، أن الإمام موسى عليه السلام يقول لعلي بن أبي حمزة: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير، إشارة إلى قوله تعالى: مثل الحمار يحمل أسفارا. زين، على أي قول هذه الرواية الموجودة عندها؟ إن قلت يا شيخ حسين بأن المراد من الكذب هنا الكذب في العقيدة وليس الكذب المتعارض الذي يكون في الإخبار والتحديث والمربوط بمحل كلامنا، الكذب الذي يكون في الإخبار والتحديث لا مطلق الكذب، قلت إن المشهور في معنى الكذب لغة وعرفا هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو فيه ضد الصدق، وهو المستعمل في كتب الجرح والتعديل لتعلق الغرض المهم بمعرفة صدق الراوي وتحرزه عن الكذب في حديثه، ما عندنا شيء آخر. فإذا ورد في كلمات الرجاليين هذا المقصود. إلا أن يقال بأن هذا وإن كان هو المتبادر إلى الذهن بدوا إلا أنه تخيل فاسد، وذلك بسبب ما ورد فيه من الروايات المادحة والمشيرة إلى جلالة قدره وهي صريحة في عدالته، فلا بد من حمل قوله عليه السلام في هذه الرواية على فساد العقيدة جمعا بين النصوص. وإذا لم تقبلوا بهذا الجمع لا أقل من وجود إجمال في المراد من كذبه في هذا المورد، لكننا نمنع الإجمال في البين لأن الكذب ليس له إلا معنى واحد ظاهر فيه عرفا وهو الإقبال، بخلاف الصدق. والجمع المذكور بين ما دل على المدح والجلال وما دل على الكذب بما قلتموه تبرعي لا شاهد عليه، خصوصا وأنه يمكننا أن نوفق بين النصوص فنقول ما كان مادحا قبل الانحراف والوقف وما ذم بعد الانحراف والوقف، ولا يوجد عندنا ما يمنع عن ذلك. إن أبيت النصوص مستقرة المعارضة بينها فلا بد من العمد إلى الترجيح، والظاهر أن الترجيح لرواية أحمد لكونها من روايات العارض فيقدم الخبر. إذن هذا أهم وجه يدل على التضعيف، هذا بالنسبة إلى ما ذكرنا. أيضا عندنا في المقابل ما تمسك به المشهور لإثبات كونه ثقة، وهو عبارة عن أمور أيضا، منها وهي العمدة ما جاء في عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة، ولأجل ذلك يعني الوثاقة عملت الطائفة بأخبار الفطحية وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة، دلالة العبارة المذكورة على المطلوب تتوقف على التالي، تتوقف مولانا الجليل على 1 صدور الشهادة من الشيخ رحمه الله بالوثاقة لمن سوف يذكرهم، لأن الشيخ قد اشترط في القبول برواية شخص أن يكون متحرجا في روايته موثوقا في أمانته. الثاني شهادة الشيخ بأن الطائفة قد عملت بأخباره. إذا توفر هذان الأمران دلت العبارة المذكورة على التوثيق، وفي كليهما تأمل. أولا العبارة المذكورة لا تفيد القول بوثاقته، عمدة ما يستظهر منها العمل بروايات هؤلاء إذا حصل وثوق بصدورها. هذا الاستظهار يؤيده الجهة الثانية في كلام الشيخ رحمه الله، لأن الشهادة الثانية منه مشروطة بوجود أمرين: 1 عدم كون ما يرويه مخالفا لما عليه عملهم خارجا، 2 عدم وجود ما يخالفه من الروايات، وإلا فلا. جميل جدا، ترجع للعبارة، مع أن عندي تحفظ أيضا على دلالة العبارة من جانب ثاني أشرت إليه في المجلد الأول في ترجمة السكوني، يمكنكم المراجعة. على أي حال هذا البيان اللي جبته حين غير ذاك البيان، معنى هذا انحصار الرواية في نطاق خاص مما يعني اشتراط تحقق الوثوق بصدورها وبالتالي ترتيب الأثار، لجانب. ثانيا لو سلمنا بأن العبارة ظاهرة في توثيقه ربما كان مستند الشيخ رضي الله تعالى عنه رواية المشايخ الثلاثة عنه، فقد روى عنه البيزنطي كما قد ذكر، وبالتالي قد يكون منشأ التوثيق مدركي كما لا يخفاكم. لا واحد أيضا وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي عمل الأصحاب برواياته الواردة في الكتب الأربعة، ولم يناقش أحد في مورد واحد منها، دعوى المحقق الحلي في المعتبر إجماع الأصحاب على العمل برواياته، ذكر النجاشي والشيخ الطوسي له من دون أن يتعرض له بطعن سوى نسبته للوقف ما يجعله مقبول الرواية عندهم، لأنه لو لم يكن مقبول الرواية عندهم لنص على ذلك. أيضا كلام ابن الغضائر في ترجمة الحسن ولده إن أباه أوثق منه وغير ذلك من الموارد. طبعا رواية البيزنطي عن كما سمعنا قبل قليل في سندي الشيخ الصدوق وهو من الذين لا يرون ولا يرسل إلا عن ثقة. طيب هذه مجموعة من الأمور لأنصاف أن جميع الوجوه المذكورة قابلة للمناقشة. طبعا أكو بعض الوجوه أيضا التي ذكرها المصنف مثل كونه وكيلا عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا عبرتنا برواية الأجلاء وعبر برواية الأعاظم. خب النتيجة أن جميع الوجوه المذكورة لا تصلح للبناء على الوثاقة، فقط أعقب على الوكالة. الوكلاء يا جناب الشيخ نوعان. نوع الأول أن يكون الوكيل حتى اليوم يعني نفس الكلام. نوع الأول أن يكون الوكيل نطاء لسان المعصوم الناطق ويده زين المعطية والباسطة والباطشة ما شئتم فعبروا. ونوع ثاني لا، أن الوكيل مجرد خزانة مالية لتجميع الأموال أو واسطة في إيصال الأموال ليس إذن لا يشترط. مجرد مثلا معل بن خنيس على سبيل المثال أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أفرق هذه الأموال في الذين استشهدوا مع عمه زيد بن علي. أعطى مبلغ قال له أحود بيت فلان بيت فلان بيت فلان بيت فلان، وكيل عن الإمام الآن، بالتالي هذا هل يمكن أن يدل على وثاقته؟ موفق الخادم ووكيل عن الإمام، دخل فلان ولا تدخل فلان عجل له لا، هل يمكن أن يدل على وثاقته؟ حاجب على باب الإمام عليه السلام. فليس مطلق الوكالة كعنوان قابل لأن يكون أمارة على التوثيق، لا بد أن يكون الوكيل أبعد أو أوسع دائرة، أن يكون لسانا ناطقا وأن يكون يدا ضاربة. طبعا مع ملاحظة رواية وإن كانت ضعيفة سندا لكن قد تخرج مؤيدا، قول الإمام الكاظم عليه السلام لعلي يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير يجعلنا نبني على أن عليا من القسم الأول، يعني مجرد واسطة خزان ليس إلا، وإلا بحسب الظهور الأولي قد يقف الإنسان مطولا، يعني علي بن أبي حمزة وكيل الإمام عليه السلام والمفترض أنه من الفقهاء، فهذا يكشف عن جلالة الشيخ. لكن إذا التفتنا لهذه الرواية أنت وأصحابك أشباه الحمير، يعني من مصادق مثل الحمار يحمل أسفارا أن فقاهته لم تدفعه شيء، فبالتالي لا قيمة له. فالوكالة أنصافا لا دلالة لها للبناء على الوثاقة ولا أقل من التفصيل. النتيجة أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر يمكن الركون إليه في المقام للبناء على كونه ثقة، وإنما الدليل عندنا للبناء على كونه ضعيفة، ولا أقل لنبني على تعارض التوثيق مع التضعيف فيتساقطان، فيكون الرجل بالنسبة إلينا إما مهملا أو مجهول الحال، وعلى كلا النتيجتين لا مجال للبناء على اعتبار مروياته. بل
يعني يمكن الفصل أيضا في مسألة الوكالة مثل مسألة الوقف، لأن يعني خب إذا هذا وكيل عن الإمام ونعلم مثلا يقينا أنه انحرف بعد فترة، يعني فنقدر نفصل في الوكالة ونقبلها مطلقة، نقبلها في يعني تدل على الوثاقة ما لم يصدر مثلا
هذا الكلام باجي بالحين في التفصيل، عجلناكم. طيب، بقي في المقام عندنا تفصيل وهو يظهر من بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته، وعليه أيضا أستاذنا في أصول علم الرجال أطال الله في عمره وجملة من الأعلام، وهو أن يفصل في مرويات علي بن أبي حمزة بينما كان صادرا قبل الوقف فيقبل، وبينما كان صادرا بعد الوقف فلا عبرة به ولا تعويل عليه. طبعا إلى مدة غير قليلة لم أقف على نكتة فنية يمكن أن يحرز من خلالها وجه التفصيل المذكور، وأخيرا اهتديت ولم أهتدي في الحقيقة، إلى أنه لعل النكتة أن أصحابنا رضي الله تعالى عنهم قد أعرضوا عن النقل عن علي بن أبي حمزة بمجرد أن وقف، وما هو موجود في مصادرنا كله منقول عن علي بن أبي حمزة ما قبل الوقف. فبالتالي لأن النكتة الأساسية التي كنت أشكل بها كيف نميز مرويات علي بن أبي حمزة ما قبل الوقف ومرويات علي بن أبي حمزة ما بعد الوقف، وبعد طول تأمل، وطبعا هي مو طول تأمل إنما يدل على أن المتأمل ليس أهل تأمل على أي حال، يعني وصلت إلى هذه النكتة أن أعلامنا ما كانوا ليرون عنه قبل الوقف بعد الوقف، فجميع النصوص الموجودة عندنا هي مرويات صادرة منه قبل الوقف، لأن الأصحاب رواياته التي رواها بعد الوقف حذفوها وبالتالي رتب الأثر. لو أحرزنا هذه النكتة وبنينا على تمامية الوجه الدال على وثاقته مثل ما أفاد الشيخ حسين أن الوكالة حال كونه صالحا وعادلا يمكن أن تكون أمارة على التوثيق، يمكن أن نقبل بالتفصيل، لكن قد سمع أنه لم ينهض عندنا وجه معتبر يمكن التعويل عليه لإثبات الوثاقة لا بقول مطلق ولا قبل الوقف، لأن جميع الوجوه المذكورة مناقشة، ونحن ممن يتوقف في الوكالة بقول مطلق والحق التفصيل بالمعنى الذي ذكرت، فمن ثم يتضح أن التفصيل المذكور قائم على تمامية الوثاقة قبل الوقف وهذا غير محرز، فلا ينفع التفصيل المذكور، وإن كان قائله من ذكر دامت أيامه بركاته. هذا تمام الكلام في الرواية، وقد تحصل أن الرواية محل البحث ضعيفة السند، ومع ضعفها السندي لا مجال لاعتبار الشرط المذكور، هذا مؤدى البحث. زين، طبعا ده الكلام الذي قلنا بناء على تحقق اعتبار توفر الشروط قبل غروب الشمس، عدل لو لا؟ أما لو توفرت الشروط مقارنة للغروب، يعني بلغ وقت سقوط القرص، أفاق وقت سقوط القرص، زين، فهنا ما هو الحكم؟ أقول مقتضى الاحتياط كما ذكر المصنف يقتضي لزوم الفطرة عليه، لما عرفنا من أن مدار الوجوب على صدق عنوان الإدراك للشهر الكريم، ويحتمل في مثل هذه الحالة أن يكون قد أدرك الشهر فيكون ملزوما بالإخراج. نستثني من ذلك من وجوب الإخراج في هذا الفرد المولود الذي يولد بعد غروب آخر يوم من أيام شهر رمضان، الكافر الذي يسلم بعد غروب آخر يوم من أيام شهر رمضان لا تجب عليهما زكاة الفطرة، كما لا يجب إخراجها عنهما من معيلهما. يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن. باب مجلد 9 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث رقم 2 صفحة 352. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين أبي الخطاب زيات همداني عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار صحيح أعلائي جدا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا، قد خرج الشهر. هني طبعا يمكن أن نعتبرها دليلا إلى شرطية الإدراك، بحيث أن من لم يدرك الشهر زين لا يجب، يعني لا بد من ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، لا بد من توفر الشروط المعتبرة وقت وقت غروب الشمس لينطبق عليه عنوان الإدراك، لأن قوله قد خرج الشهر يعني لم يدرك الشهر فتكون دالة. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا، لنفس الكلام، يعني أنه لم يدرك الشهر، فدلالة الرواية على المطلوب واضحة. إذن الصحيح صريح في نفي الوجوب لعدم إدراكهما للشهر، ومن ثم ترتيب الأثار. هذا تمام الكلام في شرائط الوجوب. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب جديد، وهو وقت الإخراج. قبل أن يرد المصنف في المطلب قال بأن هناك عناوين 3 ربما يقع الالتباس والاشتباه بينها والخلط فلا يفرق. ما هي تلك العناوين؟ العنوان الأول تحديد الزمان الذي يلزم فيه أن تكون شرائط وجوب زكاة الفطرة على شخص مجتمع، بحيث متى كانت الشروط متوفرة لزمه إخراجها، ومتى انتفى واحد منها في ذلك الوقت لم يجب الإخراج. وهذا ما تقدم الحديث عنه قبل قليل في الفرع الأخير الذي كنا نتكلم، وهل أن ذلك الزمان عند غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان المبارك، أو أنه عند طلوع فجر يوم العيد. الثاني تحديد وقت زمان الوجوب. قبل قليل زمان الذي يلزم أن تتوفر الشرائط. ثاني تحديد وقت زمان الوجوب من حيث الابتداء، وأنه هل يبتدئ عند الغروب أو أن ابتداءه عند طلوع الفجر. أي اثنين تظهر الثمرة بين القولين يا شيخ عبد الحيوين، أنه لو مات شخص بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، فعلى القول لأن مبتدأ وقت الوجوب هو غروب الشمس يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. أما لو قلنا بأن مبتدأ وقت الوجوب هو طلوع الفجر لم يلزم، لأنه لم تشتغل ذمته بالوجوب بعد. المطلب الثالث أو العنوان الثالث، بعد أن نفرض عن تحديد زمان وجوبها وأنه ليلة العيد عند غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك، نحتاج أن نحدد زمان الإخراج كما تقدم عندنا في زكاة الفطرة إذا تذكر، أو في باب الخمس عفوا، هل أن وقت وجوب الخمس ووقت إخراج الخمس متحدان، أو أن وقت وجوب الخمس ووقت إخراج الخمس مختلفان. يقولون وقت الوجوب مثلا سيد السيستاني، وقت الوجوب لمن عليه عنده وظيفة أول يوم يكتسب فيه، ووقت الإخراج إلى مضي سنة، عدل لولا، فيختلف زمان الوجوب عن زمان الإخراج. هنا الكلام الآن نحتاج أن نحدد زمان الإخراج، هل أن زمان الإخراج مختلف عن زمان الوجوب أو لا؟ يعني وقت الوجوب ليلا عند الغروب، هل يجوز إخراجها ليلا بعد تحقق وجوبها أو أنه يجب أن يكون الإخراج في النهار أو أنه يجوز تأخير دفعها إلى نهاية طيلة شهر شوال ما دام الشهر باقيا؟ الأمر الأول هو الذي تحدثنا عنه قبل قليل. الأمر الثالث وهو زمان الإخراج، هذا راح يأتي الكلام عنه. الآن نود أن نتحدث عن الأمر الثاني وهو تحديد وقت زمان وجوب الفطرة. متى يبتدئ الوجوب؟ هل يبتدئ الوجوب عند الغروب أو أن ابتداء الوجوب عند طلوع الفجر؟ هذا ما نود الحديث عنه، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.
Allah.